من البدع التي حدثت قديما، ولكنها الحمد لله لم تتمكن. بدعة المرجئة، وذكرنا أن ممن ابتدعها قديما الجهم ابن صفوان الذي جمع ثلاث بدع كلها شنيعة: بدعة التعطيل، وبدعة الإرجاء، وبدعة الجبر. المرجئة ذكرنا أنهم قسمان: قسم يغلبون جانب الرجاء، يدعون أن المعاصي لا تضر أصحابها، وقسم يؤخرون الأعمال عن الإيمان، يرجئون الأعمال عن الإيمان فيجعلون الإيمان كاملا بدون الأعمال. فأما القسم الأول وهم الذين يغلبون جانب الرجاء، فلهم أدلة يستدلون بها وعمومات، ولكن تلك العمومات وتلك الأدلة لها محامل. والعلماء رحمهم الله جمعوا الأدلة وذكروا أدلة الفريقين: أدلة الوعيدية وأدلة المرجئة. والوعيدية والمرجئة في طرفي نقيض، وذلك لأن المرجئة يغلبون الرجاء، والوعيدية يغلبون الوعيد. فالمرجئة يرخصون في المعاصي ويسهلون أمرها ويعتمدون على الرجاء ويعتمدون على الرحمة وعلى نصوص الرحمة، والوعيدية يغلبون الخوف ويغلبون الوعيد ويعتمدون على نصوص الوعيد، على الآثار والأحاديث التي فيها وعيد لمن فعل ذنبا أو فعل معصية. هذان متقابلان. هل أهل الحديث لم يجدوا بدا من أن يذكروا أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يأخذها العلماء كلها ويبينون محاملها، وحتى لا يقال إنك يا أيها العالم تركت أدلة خصومك أو أخذت بعض الأدلة دون بعض؟ مثال ذلك الإمام مسلم صاحب الصحيح رحمه الله بدأ كتابه بكتاب الإيمان بعد المقدمة، ثم ذكر فيه تحت هذا الكتاب الأحاديث الكثيرة التي في الوعيد والأحاديث الكثيرة التي في الوعد، الأحاديث التي في الثواب والأحاديث التي في العقاب. ولو لم يذكر فيها اسم الإيمان وما ذاك إلا ليبين ما تمسك به هؤلاء وما تمسك به هؤلاء، وللشراح وللقراء أن يلتمسوا الجمع بينهما. فالوعيدية يتمسكون بالنصوص التي فيها التخليد في النار كآية القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وآية التولي يوم الزحف ومن يوله يومئذ دبره إلى الآية، وآية القذف إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا الآية، وآية أكل الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار، وآية أكل اليتيم مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وكذلك الأحاديث مثل لا يدخل الجنة قتات، ومثل من غش فليس مني، ومثل ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ومثل من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة فإن محمدا بريء منه، ومثل حديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وحديث ذلك أضعف الإيمان، وحديث من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وأشبه هذه الأحاديث كثير. كذلك ذكر أحاديث الوعد، وهي الأحاديث التي في إخراج من في نجاة أهل الجنة، كقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وحديث لا يدخل النار أوحى إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وحديث أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والأحاديث التي في إخراج أهل المعاصي من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وحديث لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وحديث نفس الحديث لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، وحديث صاحب البطاقة الذي له 99 سجلا فيه سيئات وله بطاقة فيها الشهادتان فرجحت البطاقة بهذه السجلات. لا شك أن هذه الأحاديث تغلب جانب الرجاء، تكون في جانب المرجئة، والأحاديث الأولى تكون في جانب الوعيدية. فلذلك توقف كثير من العلماء في أحاديث الوعيد وقالوا أجرها على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، مع الاعتقاد بأنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد الذين حققوا التوحيد، بل لا بد أن يخرجوا من النار. وكذلك من دخل النار من أهل الشرك الأصغر فإنهم يخرجون منها بعد أن يمحصوا. وحمل بعضهم أحاديث الوعيد على من استحل هذه المعاصي واعتقد أنها مباحة وأنها ليست معصية، ورد النصوص الصريحة فيها، ومع ذلك فإن أهل السنة يرجون ويخافون، يجمعون بين الرجاء والخوف، بحيث أنهم لا يكونون مع المرجئة الذين يغلبون الرجاء، ولا مع الوعيدية الذين يغلبون الوعيد، ولكنهم يقولون نرجو للمحسن ونخاف على المذنب، ولا نحكم لهذا بالخلود ولا لهذا بالخلود. فنحن نعرف هذه الأدلة التي فيها الرجاء، فنرجو أن نكون من أهلها، وأن يكون المؤمن من أهل النجاة بسبب أعماله الصالحة وتوحيده، ونخاف على المذنب الذي وقع في سيئات كبائر وصغائر، نخاف عليه من الوعيد، ولكن لا نجزم لأحد بجنة ولا نار، ولا نخلد أهل المعاصي وأهل الكبائر في النار، ولا نجزم لهم بالجنة. وقد ذكروا أن المسلم عليه أن يجمع بين الخوف والرجاء، وأن يكون مستويين في حقه كجناحي الطائر، لا يغلب أحدهما على الآخر. الطائر معلوم أنه إذا كان أحد جناحيه فيه نقص اختل طيرانه، إذا نهتفت قوادم الجناح اختل طيرانه، كما أنه إذا فقد أحد جناحيه تحسر ولم يتمكن من الطيران. فيقولون الرجاء والخوف كجناحي الطائر، لا يفضل أحدهما على الآخر، بل يرجو حتى يحمله الرجاء على حسن الظن بالله تعالى وعلى الثقة بمغفرته وفضله، ويخاف حتى يحمله خوفه على الاستكثار من الأعمال الصالحة والحذر من المخالفات. يرجو ويخاف، ولكل من الرجاء والخوف آثار. وقد يستدل على ذلك بالآيات والأحاديث التي يجمع الله فيها أو يجمع الرسول فيها بين الوعد والوعيد. في القرآن كثير من ذلك، مثل قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هنا رجاء لهنا خوف، ذكر الأبرار يغلب الرجاء، وذكر الفجار يغلب الخوف أو يذكر بالخوف، فعليك أن تكون خائفا راجيا. كذلك قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ذكر أولا المغفرة والرحمة، ثم ذكر ثانيا العذاب الأليم، ليكون السامع خائفا راجيا. ومثل قوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ذو مغفرة شديد العقاب، ليكون السامع خائفا راجيا. ومثل قوله: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ذكر أولا الرجاء ثم ذكر الخوف، حتى يكون الإنسان جامعا بين الخوف والرجاء. ولعل أيضا من الحكمة في ذكر أو في الجمع بين الخوف والرجاء أن لا يكون الإنسان مغلبا الخوف فيقع في محذور. ما هو اليأس. إذا غلب الخوف يائس من روح الله، يائس من ثواب الله. وقد ذكر الله أن اليأس كفر، قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس هو قطع الرجاء، أن لا يرجو أصلا. ويسمى أيضا القنوط. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فاليأس والقنوط كلاهما بمعنى، يعني أن كثيرا من الناس قد يصل به الخوف إلى أن ينقطع رجاؤه بحيث يستسلم للعذاب، كما نقل عن بعض العصاة، عصاة وقع منهم ذنوب كثيرة من سرقة ومن سكر ومن قتل ومن زنا أو فواحش أو نهب أو نحو ذلك، فظنوا أنها لا تعمهم المغفرة، وظنوا أنها لا تصل إليهم الرحمة، فاستمروا على ما هم عليه. إذا نصحت أحدهم يقول: أنا قد أجرمت وقد أذنبت وقد فعلت وفعلت، فلا تنالني الرحمة ولست أهلا لها. فيقول هذا بلسان المقال ولا ندري ما في قلبه. كأنه مستسلم للعذاب، كأنه يقول أنا قادم على النار، أنا قادم على العذاب، أنا راض به، لأن ذنوبي كبيرة لا تصل إليها رحمة الله، ولو كانت رحمة الله واسعة فذنوبي أكثر وأكثر من أن تعمها الرحمة. مثل هذا داخل في الآية، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط من شدة اليأس، وهو قطع الرجاء قطعا كليا، بحيث أنه لا يرجو أصلا، كأنه قد استسلم للعذاب وتقبله وقنع به مهما كانت الحالة والعياذ بالله. ولا شك أن هذا من الكفر كما سماه الله في هذه الآية. ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأما القسم الثاني الذين غلبوا جانب الرجاء، فأدى بكثير منهم إلى الأمن، والأمن أيضا ذنب كبير، خسر الله أهله. قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هؤلاء أهل الأمن هم المرجئة الذين غلبوا جانب الرجاء. ذكرت أن بعضهم ينشد بيتا يقول فيه: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. وأن بعضهم يقول: لو قال الله لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرمك، غرني كرمك. وهل هذا صحيح؟ يرد على الله تعالى: أليس الكريم أهلا أن يطاع؟ أليس الكريم أهلا أن يحترم أمره ونهيه؟ إذا كان الله تعالى كريما واسع الرحمة واسع الفضل، فلا تقابل فضله بالمخالفات، ولا تتمادى في مخالفاته وفي معصيته، فإنه كما أنه كريم فكرمه لأهل الكرم ولمن يستحق الكرم، وكما أنه شديد العقاب فعقوبته لأهل المعاصي ولأهل المخالفات. فالذي يعتمد على أحدهما يعتبر مخلا بما أمر الله به، يعتبر متجرئا على معصية الله تعالى، وإن كان يعتمد على الرحمة. كثيرا ما ننصح بعض العصاة المصرين على تلك المعصية، ونخوفهم ونقول لهم: لا تأمنوا مكر الله. الله يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمنوا عقوبة الله. الله يقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون، بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. نذكرهم هذا الوعيد وبعدم الأمن من مكر الله. فيقول أحدهم ما هم إلا رحمة الله، نحن نرجو رحمة الله، ما عندنا إلا رحمة الله. الله أكبر. رحمة الله لها أهل، رحمة الله إنما يستحقها من أتى بأسبابها. الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآية. انظروا كم شرط الله لاستحقاق الرحمة من الشروط، فليست لكل من رجاها مجرد رجاء. الرجاء يعني طيب وحسن، ولكن الرجاء له أسباب. إذا كنت ترجو رحمة الله فأت بالأسباب التي تجعلك من أهل الرحمة، وإذا لم تفعل فإن رجاءك رجاء الغرور، أنت ممن يرجو ولم يأتي بالأسباب. فعرف بذلك أن المرجئة الذين هذه عقيدتهم تغليب جانب الرجاء أنهم قد أخطأوا حيث تمادوا في المعصية وتساهلوا فيها وسهلوا باب العصيان، وادعوا أنهم متعلقون بأديان الرحمة وغلبوا جانب الرحمة. والمؤمن عليه أن يكون من أهل الرجاء ومن أهل الخوف، حتى يكون معتدلا وحتى تعمه الرحمة إذا أتى بأسبابها. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ذكر المرجئة، من هم وكيف أصل مقالتهم؟ قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سمعت أحمد وقيل له المرجئة من هم؟ قال: من زعم أن الإيمان قول. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قيل له: من المرجئ؟ قال: المرجئ الذي يقول الإيمان قول. قال: وأخبرني أحمد بن الحسين ابن حسان أن أبا عبد الله قال له: المرجئة الذين يقولون الإيمان قول. قال: وأخبرني يوسف بن موسى سمع أبا عبد الله يقول: الإيمان لا يكون إلا بعمل. قال: وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح إنه سأل أبا عبد الله: من لا يرى الإيمان قول وعمل؟ قال: هؤلاء المرجئة. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر إن الناب الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: فمن قال الإيمان قول؟ قال: من قال الإيمان قول فهو مرجع. قال: وسئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن الإرجاء ما هو؟ قال: من قال الإيمان قول فهو مرجع. والسنة فيه أن تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وسمعت أبا عبد الله يقول: قيل لابن المبارك: ترى الإرجاء؟ قال: أنا أقول الإيمان قول وعمل، وكيف أكون مرجئا؟ قال: وأخبرنا أحمد بن شعيب عن علي النسائي بحمص قال: سمعت الحسين بن منصور يقول: قال لي أحمد بن حنبل: من قال من العلماء أنا مؤمن قلت ما أعلم رجل أثق به قال لم تقل شيئا لم يقله أحد من أهل العلم قبلنا قال أخبرنا سليمان الأشعث أبو داود السجستاني قال سمعت أبا عبد الله يقول قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل هل علي في هذا شيء إن قلت أنا مؤمن قال أبو عبد الله لا تقل أنا مؤمن حقا ولا البتة ولا عند الله قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أحمد قال له رجل قيل لي مؤمن أنت قلت نعم هل علي في ذلك شيء هل الناس إلا مؤمن وكافر فغضب أحمد وقال هذا كلام لرجاء قال الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله قال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم في هذه المسألة عن أبي عبد الله وزاد إما يعذبهم وإما يتوب عليهم قال وأخبرنا سليمان الأشعث قال سمعت أحمد قال يحيى وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن قال سليمان وحدثنا أحمد حدثنا وكيع قال قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث نرجو أن يكونوا كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله قال وأخبرني إبراهيم بن الخليل قال حدثنا أحمد بن نصر أبو حامد الخفاف أن أحمد بن حنبل سئل عن الذي يقول أنا مسلم ولا يرجع قال إذا صلى وشهد جبر على الإسلام وقال ينبغي للمرجئة إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جبر على الإسلام والمرجئة تقول إنما هو الإقرار قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال قال الخليل النحوي إذا قلت إني مؤمن فأي شيء بقي قال وأخبرنا أبو بكر المروذي وأن هارون بن حميد الواسطي ذكر لهم عن روح بن عباد قال كتب رجل إلى الأوزاعي أنا مؤمن أنت حقا قال كتب رجل إلى الأوزاعي أمؤمن أنت حقا فكتب إليه يا كتبت تسألني أمؤمن أنت حقا فالمسألة في هذا بدعة والكلام فيه جدل لم يشرحه لنا سلفنا ولم نكلفه في ديننا وسألت أمؤمن أنت حقا فلعمري لئن كنت على الإيمان فما ترك شهادتي لها بضائري وإن لم أكن عليها فما شهادتي لها بنافعي فقف حيث وقفت بك السنة وإياك والتعمق في الدين ليس من الرسوخ في العلم إن الراسخين في العلم قالوا حيث تناهى علمهم آمنا به كل من عند ربنا قال أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم قال قلت لإسحاق هل الإيمان منتهى حتى نستطيع أن نقول المرء مستكمل الإيمان قال لا لأن جميع الطاعات من الإيمان فلا يمكن أن نشهد باستكمال لأحد إلا الأنبياء أو من شهد له الأنبياء بالجنة لأن الأنبياء وإن كانوا أذنبوا فقد غفر ذلك الذنب قبل أن يخلقوا قال أخبرني حرب بن إسماعيل قال سمعت إسحاق وسأله رجل قال الرجل يقول أنا مؤمن حقا قال هو كافر حقا قال أخبرني عبد الله بن داود قال حدثنا زياد بن أيوب قال سمعت أحمد بن حنبل يقول لا يعجبنا أن نقول مؤمن حقا ولا نكفر من قاله
mm هذه الآثار عن هؤلاء الأئمة، عن الإمام أحمد وعن الإمام الأوزاعي وغيرهما من علماء سلف الأمة، فيها تعريف المرجئة وأنهم الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان، يجعلون الإيمان يصح بدون عمل. وفيها الإنكار على من يقول أنا مؤمن حقا، أو أنا مؤمن البتة، أو أنا مؤمن عند الله. وكأنهم عندما ينهون عن مثل هذا يرشدون إلى أن المؤمن لا يزكي نفسه، أنه يرجو ولا يجزم بصحة أو بكمال إيمانه، فإن ذلك يكون من التزكية. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فإذا جزم الإنسان بكمال إيمانه وبأنه في غاية الإيمان، فكأنه جزم لنفسه بالجنة وبالثواب الكلي الكامل، فكأنه شهد لنفسه بالجنة. صحيح ما ذكر عن بعضهم أن الناس إما مؤمن وإما كافر، ولكن الإيمان يتفاوت. يعرفنا مثلا أن الإيمان يكون في القلب، فإن آثاره على البدن. وعرفنا أيضا أنه يتفاوت، فمنه إيمان كامل كلي، ومنه إيمان ناقص. فلأجل ذلك يقول العلماء في العصاة، نقول إن العاصي مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نسميه فاسقا ولا نسميه كافرا. العاصي معروف أنه تعاطى معصية، والمعصية توصله إلى مرتبة الفسوق، ولكنها لا تخرجه من مسمى الإيمان، فهو مؤمن ولكن إيمانه فيه خلل. فهذا هو الأصل في تسميته. وقد يستدلون بأدلة فيها إخراج بعض العصاة من الإيمان، كالحديث الصحيح الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ثم قال في بعض الروايات: والتوبة معروضة بعد. وقد حمل هذا الحديث على الإيمان الكامل، أي لا يفعل هذه المعاصي وهو مؤمن كامل الإيمان، أو لا يفعلها وهو مؤمن بأن الله يراه وبأن الله حرمها وتوعد عليها بالعقوبة، أو لا يفعلها وهو مؤمن يعني إن قد لا يؤمن بتحريمها وهو مؤمن بأنها حرام، يعني غالبا أنه لا يؤمن الإيمان الكامل بأنها حرام. وعلى كل حال فإن المؤمن هو الذي يقبل ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون من آثار هذا القبول انطلاق الجوارح بالأعمال وكثرة الصالحات والحسنات، فإن الإيمان يبعث على العمل، الإيمان الصادق واليقين القلبي يبعث على العمل، فيكون العمل تابعا للإيمان وتكون الأعمال مكملة للإيمان أو من ثمرة الإيمان، يعني أن الإيمان له ثمرة وثمرته هي هذا ثمرته حقا هي أن يعمل الأعمال الصالحة. قد يقولون كيف تكون الأعمال إيمانا وهي قد عطفت عليه، والعطف يقتضي المغايرة، قد ورد عطف الأعمال على الإيمان في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، وآيات كثيرة فيها آمنوا وعملوا، فكأنهم يقولون الأعمال زائدة عن الإيمان لأنها عطفت عليه، فالإيمان هو التصديق فقط، مجرد التصديق بالقلب. وقد يقولون إن هذا مسمى الإيمان في اللغة، الإيمان في اللغة هو عقد القلب ويقينه، فإن العرب يقولون آمن فلان بأنك صديقه، يعني صدق، أو آمنت بأنك تحبني أو تحب فلانا، يعني صدقت بذلك. ومنه قوله تعالى في قصة يعقوب وذريته وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا فيما ادعيناه. والجواب أن الإيمان وإن كان في اللغة هو التصديق، ولكن الشرع الشريف أضاف إليه تكملات، قد ذكرنا هذا في الدرس الماضي، ذكرنا أن هذه المسميات نقلت من مسماها اللغوي إلى مسمى شرعي. ذكرنا أمثلة، يعني التوحيد له مسمى لغوي ومسمى شرعي، الإسلام له مسمى لغوي ومسمى شرعي، يقال هو في اللغة كذا وفي الشرع كذا، الإيمان كذلك، الإحسان كذلك، العبادة كذلك، لها مسمى في اللغة ومسمى في الشرع. كذلك أضدادها، الكفر في اللغة التغطية والستر، وفي الشرع إنكار ما جاء بها الرسول أو جحد الرسالة وجحد الإيمان بالله. الشرك في اللغة التشريك بين اثنين، وفي الشرع جعل العبادة أو بعضها مشتركا بين الله وبين أحد من خلقه. الفسوق له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع وأشباه ذلك، حتى العبادات نقلت من مسماها في اللغة إلى مسماها في الشرع، الصلاة لغة كذا وشرعا كذا، الصيام لغة كذا وشرعا كذا، الزكاة لغة كذا وشرعا كذا، الحج العمرة وهكذا. فعلى كل حال هؤلاء الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق وأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، كأنهم لم يأخذوا المسميات الشرعية بل اقتصروا على المسميات اللغوية، وادعوا أن الشرع لم يغير المسميات عن وضعها بل هي باقية على وضعها. ولا شك أن الشرع تصرف بهذه الأسماء وأضاف إليها إضافات حتى يعرف بذلك أنها لا تكون مجزئة وتامة ومفيدة إلا إذا أضيفت إليها الإضافات الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شعب الإيمان بقوله الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر عددها، يقول بعض العلماء إن هذا للتكثير ليس للحصر، شعب الإيمان يعني فروعه وأنواعه والأعمال التي تعمل به كثيرة، ولكن ذكر 74 لأجل التكثير لا لأجل العدد والحصر. وكذلك شعب الكفر كثيرة أيضا، وهي ضد شعب الإيمان، وذكر في هذا الحديث 3 منها، 1 عمليا و1 قوليا و1 قلبيا عقليا. فقوله أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول معلوم أنه تلفظ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل حركة باليد أو بالرجل، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء خلق قلبي، عمل قلبي يقوم بالإنسان يحمله على ما يزين، على ما يجمل ويزين، ويمنعه عن كل خلق يدنس ويشين. جعل هذه أمثلة فدل على أن الإيمان تدخل فيه الأقوال والأعمال والنيات والعقائد. عرف بذلك أن هؤلاء الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان لم يأخذوا بالمسمى الشرعي، اقتصروا على المسمى اللغوي، وأنه يخاف عليهم أنهم من الذين يزكون أنفسهم. ومعلوم أن الإنسان إذا زكى نفسه وادعى أنه وصل إلى الحقيقة وأنه مطهر سالم من النقص والعيب، حمله ذلك على التكاسل عن الأعمال وعدم المنافسة في الخيرات والاقتصار على مجرد التسمية أو على مجرد الكلمة. وأما إذا اعتقد أن الإيمان تدخل فيه الأعمال وأن كل عمل فإنه يضاف إلى إيمانه يقوى به ويكمن ويزيد، فذلك بلا شك يحمله على كثرة الأعمال وكثرة الخيرات والمنافسة فيها. فالذي يقول مثلا الأعمال تزيد في إيماني، لماذا لا أكثر من الصلوات حتى تزيد يزيد إيماني؟ لماذا لا أتنفل من العبادات والصلوات النوافل مثلا كصلاة الليل وصلاة الضحى والرواتب ونحوها حتى يكون ذلك مقويا لإيماني وزائدا فيه؟ لماذا لا أكثر من الصدقات والتبرعات ليكون ذلك تقوية لإيماني؟ لماذا لا أكثر من الأذكار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بالقلب وباللسان ليكون ذلك مكملا ومقويا لإيماني؟ لماذا لا أدعو الله وأرفع إليه أكف الضراعة ليكون ذلك مقويا لإيماني ومثبتا له؟ لماذا لا أكثر من الأعمال المتعدية النافعة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والدعوة إلى الله وبيان الحق والإحسان إلى الخلق وما أشبه ذلك؟ فإن ذلك أيضا مكمل لإيماني. يقول هذا حتى يقوى إيمانه ويكون إيمانا كاملا يترتب عليه الثواب الذي هو الجنة، الذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وهكذا أيضا إذا عرف أن المخالفات أنها تقدح في إيمانه، سواء كانت ذنوبا وكبائر أو كانت تروكا وتكاسلا ونحوه، فإنها تضعف هذا الإيمان وتنقصه وتنقص من قوته فيتجنبها حتى لا يضعف هذا الجانب منه، فإنه يحرص على أن يكون جانب إيمانه قويا يؤثر في أعماله كثرة الصالحات والبعد عن السيئات. فمثلا إذا عرف أنها تنقص وتضعف إيمانه تجنبها، فيقول مثلا التكاسل عن العبادات يضعف الإيمان، فلماذا أتكاسل وأتثاقل عن الطاعات؟ أو يقول أو يكون ارتكاب المعاصي أيا كانت يضعف الإيمان، فلماذا أرتكبها؟ فيحمله ذلك على أن يصون لسانه عن المعاصي فلا يقربها لمخافة ضعف الإيمان، ويحمله على أن يصون سمعه فلا يسمع إلى غناء ولا إلى لهو ولا عب وقيل صيانة لإيمانه وإبعادا له عن الضعف، وكذلك يصون عينيه فلا ينظر إلى محرم ولا إلى عورات ولا إلى صور ولا إلى زينة الدنيا على أنها غبطة يغبط بها أو أنه ينافس فيها على حد قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وكذلك يصون بطنه ويصون يديه ويصون رجليه عن المنقصات التي تخل بإيمانه والتي تضعفه، لا شك أن ذلك مما يحمل عليه اعتقاده أن هذه المعاصي تخفف وتضعف يقينه وتحمله على ألا يكون أو لا يكون مؤمنا ثابتا على الإيمان. ولا شك أن الأعمال إذا قلنا إنها من مسمى الإيمان فإن الإنسان يحرص أن يعملها ليكون من أهل الإيمان الصحيح الذين يرتب على إيمانهم الثواب والسلامة من العقاب. ولعله يأتينا أيضا في الأبواب الآتية ما يكمل هذا.
فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى بارك على نبينا محمد يا أجمعين. وبعد، فإن البدع كلما تمكنت وكثر أهلها وتمكنوا وعظم شرهم علماء بمقاومتهم والرد عليهم، وأكثر من الكلام الذي يبطل شبههم ويسبب اشتهارهم بتلك الشبهات وبتلك البدع والمحدثات حتى يسلم الناس من شرهم، حتى يحذر الأمم المسلمة من شرورهم. ومعلوم أن البدع تختلف باختلاف الأزمنة، فكلما حدثت بدعة في زمان فإن أهل الزمان الذي حدثت فيه يهتمون بها ويحرصون على إطفائها والرد عليها، سيما العلماء المشهورون منهم. فمثلا لما حدثت بدعة الخوارج في أول الأمر أكثر الصحابة رضي الله عنهم الموجودون
من ذكر الأدلة في رد قولهم وفي التحذير منهم وفي بيان أخطائهم التي أخطأوا فيها وفي ذكر الأدلة التي تدل على مخالفتهم وعلى مباينتهم للباطل. لا شك أن هذا دليل على أنهم اهتموا بالرد عليهم. وكذلك لما حدثت بدعة الجهمية في القرن الثاني أكثر السلف رحمهم الله من ذكر التعقب لهم والرد عليهم وإبطال شبههم والتحذير من شرهم والتحذير من تحذير الأمة أن يقعوا فيما وقعوا فيه. وبدعة المرجئة سيما مرجئة الفقهاء تمكنت في القرن الثالث والقرن الرابع، ولكن كثر المناصرون لها في القرن الرابع، وهو الذي عاش فيه الخلال صاحب هذا الكتاب. فلأجل ذلك أكثر من ذكر الرد عليهم وتعقبهم، وأراد بذلك التحذير من الانخداع بهم والتحذير من شرورهم ومن الانخداع ببدعتهم، مع أنها بدعة غير مكفرة، وهي تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، إرجاء الأعمال عن مسمى الإيمان. هذه بدعة الفقهاء، مرجئة الفقهاء الذين انتصروا لذلك وانتسبوا إلى من قال بها من الأئمة ونقلوها عن أبي حنيفة رحمه الله. ونحن نقول أولا أن أبا حنيفة لم يشتهر في زمانه شيء من مثل هذه المقالات التي تنتقد والتي يكثر الخلاف فيها، وإنما روي عنه أنه قال إن الإيمان هو التصديق، وكان الحنفية يتشددون في كل ما يروى عنه ويتمسكون بكل الآثار المأثورة عنه، فلما رويت عنه هذه الجملة لا جرم تشددوا في التمسك بها وعضوا عليها بالنواجذ، وأخذ أتباعه أخذوا يكثرون من الانتصار لها ومن ذكر الأدلة في زعمهم التي تبينها. ذكرنا أنهم زعموا أن الشرع لم ينقل هذه الكلمة عما سماها اللغوي، هتدل دلالة واضحة على أن اللغة ميات على ما كان عليه، والإيمان في اللغة هو التصديق كما تقدم. يقولون أقر الكلمة على مسماها اللغوي، فالإيمان هو التصديق، فمن صدق بالله وصدق بالرسول إنه مؤمن، وأما الأعمال فإنها لا تدخل في الإيمان وليست من مسمى الإيمان. هذا هو دليلهم. قد ذكرنا أن الشرع نقل المسميات من مسماها اللغوي إلى مسمى شرعي، وأنها أصبحت مسميات شرعية لا يمكن أن تترك هذه المسميات. فالإسلام له مسمى لغوي ومسمى شرعي، والإحسان له مسمى لغوي ومسمى شرعي، وكذلك أضدادها. الشرك له مسمى لغوي ومسمى شرعي، والفسوق له مسمى لغوي ومسمى شرعي، والكفر والنفاق، وحتى العبادات الصلاة لها مسمى شرعي ومسمى لغوي، والصيام والزكاة والحج والجهاد وما أشبهها كلها لها مسمى لغوي نقله الشارع إلى مسمى شرعي. أفلا يكون الإيمان كذلك؟ الإيمان له مسمى لغوي، وهو أنه التصديق الجازم، وله مسمى شرعي وهو ما عرفوه به، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فهذا هو مسماه الشرعي، ولأجل ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانتفاء الإيمان عمن انتفت عنه بعض الأعمال. قد ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. يذكر أن هذا من لوازم الإيمان، أن المؤمن بالله واليوم الآخر يلزم منه أن يعمل هذه الأعمال. ومثله أيضا في القرآن قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. إنما يؤمن بآياتنا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى آخره. هذا من لوازم الإيمان، لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا عمل بهذه الأعمال. فعرف بذلك أن هذا من لوازم الإيمان، وأنه من مكملاته، بل إنه من مسماه، من مسمى الإيمان. ولما كان كذلك أكثر العلماء رحمهم الله من ذكر الأدلة على أن الأعمال من مسمى الإيمان. فتجدون في البخاري رحمه الله في أول صحيحه قال: كتاب الإيمان. ثم إنه أكثر من الأبواب التي تتعلق بالإيمان، فيقول مثلا: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب أداء الخمس خمس الغنيمة من الإيمان، ويستمر في ذكر دلائل الإيمان وفي ذكر شعائره وشعبه. وهكذا الذين ألفوا في الإيمان الكتب التي ألفت في الإيمان بمفرده، مثل كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، نسخة صغيرة مطبوعة، ومثل كتاب الإيمان لابن أبي شيبة صاحب المصنف وهو شيخ البخاري ومسلم، نبذة أيضا صغيرة، ومثل كتاب الإيمان لابن منده مطبوع في ثلاثة أجزاء كما تقدم. لا شك أن هذه جعلت تفسيرا للإيمان الحقيقي الذي هو الإيمان الشرعي. وإذا عرفنا أن الإيمان نقله الشرع إلى هذا المسمى، فإن الإنسان يحرص على أن يزيد إيمانه على الأعمال التي يقوى بها إيمانه ويزداد إيمانه ويكمل إيمانه، وألا يكون إيمانه ناقصا. لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، خاف الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية كأنها كانت شديدة عليهم، فعند ذلك أخبرهم بأن الظلم هو الشرك، وقال: ألا تسمعون قول العبد الصالح لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فهكذا أخبرهم بأن الظلم هو الشرك وأنه ينافي الإيمان، وذلك لأن الكفر والشرك ضد الإيمان. فالمؤمن حقا لا يكون مشركا ولا يكون كافرا. فدل على أن المؤمن يحمله إيمانه على أن يجتنب المعاصي ونحوها، وذلك لأن الإيمان إذا كمل فإنه يستدعي جميع الأعمال التي هي من مكملات الإيمان، وكذلك يستدعي ترك المحرمات التي فعلها ينقص الإيمان أو ينافيه. فهذا دليل على أن الإيمان الذي حصل فيه الخلاف أنه هو الاعتقاد الجازم الذي يتبعه العمل أو العمل أو التصديق والعمل، كلاهما من مسمى الإيمان. فهذا هو الذي حمل الخلال على أن يكثر من ذكر الرد على المرجئة والخلاف معهم في مسمى الإيمان، ليدل على أنهم ولو كانوا علماء أو فقهاء ولكنهم أخطأوا في هذه الكلمة أخطأوا في هذا الاعتقاد، وأنهم بخطئهم هذا سهلوا للناس طرق المعاصي وهونوا عليهم أمرها. إذا جعلوا الإيمان كاملا ولو فعلت المعاصي، هذا هو السبب في كثرة كلام العلماء على مسألة الإيمان، وهل الأعمال داخلة فيه أو غير داخلة. وقد تقدم لنا أمثلة على ذلك، ويأتينا بقية الكلام. والآن نستمع إلى كلام الخلاق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الرد على المرجئة قولهم إن الإيمان يزيد ولا ينقص. قال أخبرني أحمد بن أصرم أن أبا عبد الله سئل عن المرجئة من هم، قال: الذين يقولون الإيمان قول. قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل: ما المرجئة؟ قال: الذي يقول الإيمان قول. قيل: فالذي يقول الإيمان يزيد ولا ينقص؟ قال: ما أدري ما هذا. قال: وأخبرني محمد بن أحمد ابن واصل المقري أن أبا عبد الله سئل عن من قال الإيمان قول بلا عمل وهو يزيد ولا ينقص، قال: هذا قول المرجئة. قال: كتب إلي يوسف بن عبد الله الأسكافي يذكر أن الحسن بن علي ابن الحسين الأسكافي حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن حنيف من سرته حسنته وساءته سيئة فهو مؤمن. قال أبو عبد الله: من سرته سيئته فأي شيء هو؟ سلهم. ومن قول المرجئة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجارحة، فإذا قال فقد عملت جوارحه، وهذا أخبث قول لهم. قال أخبرني محمد بن موسى ومحمد بن علي أن حمدان بن علي الوراق حدثهم قال: سألت أحمد وذكر عنده المرجئة، فقلت له: إنهم يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن. فقال المرجئة: لا تقول هذا، بل الجهمية تقول بهذا. المرجئة تقول حتى يتكلم بلسانه وتعمل جوارحه، والجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه. وهذا كفر إبليس، قد عرف ربه فقال: رب بما أغويتني. قلت: فالمرجئة لما كانوا يجتهدون وهذا قولهم. قال: البلاء. قال: وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد الله: كان شبابة يدعو إلى الإرجاء، وكتبنا عنه قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه المقالة. كان يقول: الإيمان قول وعمل، فإذا قال فقد عمل بلسانه قول رديء. قال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: شبابة أي شيء يقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاء. قال: وقد حكي عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل، ما سمعت أحدا عن مثله قال. قال شبابة: إذا قال فقد عمل، قال: الإيمان قول وعمل كما يقولون.
فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه، فقد عمل بلسانه حين تكلم. ثم قال أبو عبد الله: هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني.
يحكي في هذه الآثار بعض أقوال المرجئة، يعني مرجئة الفقهاء، وقد ذكرنا أن أول من قال بالإرجاء هو الجهم ابن صفوان، ولكن إرجاء الجهمية إرجاء بدعة، وهو أنهم يقولون بتغليب جانب الرجاء. وأما مرجئة الفقهاء فإنهم يقولون بتأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، إرجاء الأعمال عن مسمى الإيمان، فأصبح المرجئة قسمين: مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، إرجاء الأعمال يعني أخروها عن مسمى الإيمان، ومرجئة المبتدعة وهم الذين يغلبون جانب الرجاء ويفتحون للناس أبواب الاعتذار. ولا شك أن مرجئة المبتدعة أشد ضررا، مرجئة المعتزلة والجهمية، وذلك لأنهم يجرئون الناس على المعاصي ويسهلون أمرها، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، أو لا يضر مع التوحيد ذنب، كما لا ينفع مع الشرك عمل. هذه شبهتهم، ولكن نحن نقول لهم إن إيمانكم ضعيف، لو كان إيمانكم حتى إيمانا لغويا قوي لمنعكم من ترك الواجبات، ومنعكم من اقتراف المحرمات، ولكن فعلكم لهذا دليل على ضعف الإيمان، يعني تكثيركم من المعاصي أو فتحكم لباب المعاصي دليل على ضعف التصديق الذي في قلوبكم. وبكل حال، الذي ذكره الخلال هنا هو الكلام على مرجئة الفقهاء، وهو أنهم يقولون إن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذه من مقالات المبتدعة، وأكثرهم على أنه لا يزيد ولا ينقص. وكذلك أيضا ذكر عنهم أنهم يقولون إن الإيمان هو المعرفة، أو أن الإيمان هو التصديق الجازم، وكل هذا خطأ، بل الإيمان يشمل الأعمال كما ذكرنا، والإيمان يقبل الزيادة ويقبل النقصان. وقد استدلوا على تفاوت الإيمان وتفاوت أهله بالأدلة الكثيرة من القرآن التي تدل على زيادة الإيمان، وهم يقولون إنه يزيد ولا ينقص، أو يقولون إن الإيمان لا تدخل فيه الأعمال، ونحن نقول إن كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. وقد ذكر الله تعالى زيادة الإيمان، قال الله تعالى في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم إيمانا يعني ازدادوا قوة إيمان وعمل. هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد لما أنهم رجعوا بعد غزوة أحد إلى أهليهم، ورجع المشركون إلى مكة، ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في آثار المشركين، فخرجوا مع ما بهم من قرح وما بهم من جروح. فلما وصلوا إلى حمراء الأسد جاءهم رجل قد أوصاه المشركون وقالوا: إذا لقيت محمدا فأخبره أنا سوف نرجع إليهم لنستأصل بقيتهم. فلما أخبرهم ذلك الرجل قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم هذا إيمانا يعني قوة يقين وعملا، واستمروا في سيرهم نحو المشركين إلى أن أيسوا من اللحاق بهم. فهذا دليل على أن الإيمان يزيد. ومن الأدلة قوله تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صرح بأن سماع الآيات يزيدهم إيمانا، أي كلما سمعوا آيات الله تتلى عليهم الآيات القرآنية، كلما سمعوها وأنصتوا لها زادهم يقينا وزادهم محبة للأعمال، ونشطوا وعملوا الأعمال الصالحة التي تكون تقوية لإيمانهم وزيادة في أعمالهم. أليس هذا دليل على أن الإيمان يقبل الزيادة؟ فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومثلها قوله تعالى في سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة يقول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة قال الذين آمنوا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أخبر بأن الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون بهذه الآيات وبهذه السور، وذلك لأنهم عملوا بما فيها، فلما طبقوها وعملوا بتعاليمها زاد بذلك عمله، وزيادة العمل زيادة إيمان، أي أنهم لما عملوا بما تضمنته تلك السورة وأيقنوا بما فيها وصدق بأنها من الله زاد بذلك إيمانهم، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. أخبر بأنها زادتهم رجسا أي زادتهم كفرا وفسوقا ومرضا في قلوبهم. وقال الله تعالى في سورة الفاتح يقول تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم دل على أنهم مؤمنون وأن إيمانهم يزيد، وذلك لأن هذه السكينة التي نزلت عليهم لا شك أنها فيها ما يثبتهم على الإيمان ويقوي يقينهم ويثبتهم على العمل ويقوي أعمالهم ويزيدها ويكثرها فتكثر أعمالهم الصالحة، فكان ذلك سببا في زيادة إيمانهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولا شك أن كل شيء يقبل الزيادة فإنه قابلا للنقصان، والإيمان هو ما يدين به العباد. إذا قلنا إن الأعمال من مسمى الإيمان فإن الإيمان مما يزيد به يزيد بالأعمال الصالحة. هذا دليل على أن الإيمان يزيد، ومعلوم أن كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان.